أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 83، وهي أخذ الميثاق على بني إسرائيل. قبلها وقفنا على قول ربنا عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآيات الثلاث. وتكلمنا عن فكر أهل التكفير الذين يخلدون الموحدين في النار ويزعمون أنهم يتشبهون باليهود في ذلك. الأصل في قراءتنا للصورة وفي وقوفنا على المعاني ألا نمصمص الشفاه ونتندر على أحوال بني إسرائيل، ولكن الأصل أن نستفيد من ذلك في حياتنا الإيمانية والعملية، لا نصنع ما صنعوا ولا نفعل ما فعلوا، بل نقتدي بمن أمرنا الله أن نقتدي بهم، بالنبيين وبالخلص من أتباع النبيين. قال الله تعالى مخاطبا نبيه: فبهداهم اقتده. فأمر الله نبيه أن يقتدي بآثار إخوانه ممن سبقوه من الأنبياء والمرسلين، وأمره بالصبر. قال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أمره أن يصبر على الطاعة وعلى الدعوة وعلى أذى الأقوام كما صبروا. إذا كان هذا يقال للنبي، فنحن أولى أن يقال لنا هذا وزيادة. يعود المولى تبارك وتعالى ليبين لنا حال بني إسرائيل مع أنبيائهم. وكما أعود وأكرر وأذكر، هذا الحديث القرآني وهذه السياقات كانت تتنزل ويهود المدينة ويهود الجزيرة العربية، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر إلى غير هؤلاء، يعلنون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ويأبون أن يقبلوا الهدى الذي جاء به وهو مصدق لما معهم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قلنا قبل ذلك أن الميثاق هو العهد المؤكد، العهد اللازم، مؤكد بقى بالأيمان بالحلف، مؤكد بالوعيد الشديد، يقال له ميثاق. الأصل أن الأوامر الشرعية الواجب على المؤمن المكلف أن يسمع ويطيع. يقول: آمنا سمعنا فآمنا فالتزمنا. ولا يقول كهؤلاء: سمعنا وعصينا. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ثلاث آيات من هذه السورة سورة البقرة نزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا أو تخفوا فالله سيحاسبكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابة لما نزلت هذه الآية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركبهم جلسة المتواضع المتضرع الذي يتذلل لربه، هي جلسة التشهد، فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق. نطيق بعون الله بفضل الله، إياك نعبد وإياك نستعين، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة الصوم الجهاد وعددوا الأعمال المفروضة. قالوا: ولكن في هذه الآية ما لا نطيق. أنا بقول الآية دي احنا قرأناها وحفظناها مئات المرات ولم نقف على ما وقف عليه الصحابة منذ أن سمعوها لأول مرة، فقهوا في معناها فقالوا: كيف يؤاخذنا الله على ما في أنفسنا، وأنفسنا عرضة لوساوس الشيطان وعرضة لحديث النفس، فضفضت النفس مع النفس. وهذا الحديث ربما يكون خطيرا، في كفر، في شرك، في سخرية، في استهزاء خاطر ورد عليك، هاجس جاءك فأنت بترفضه وبتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبتعلن إيمانك واستمساكك. فلو آخذنا الله بهذه الخواطر أو بهذه الوساوس أو بهذه الهواجس لهلكنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، ولكن في هذه الآية ما لا نطيق، كيف يحاسبنا الله على هواجس وخواطر النفس؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم: سمعنا وعصينا؟ عايزين تعملوا زي دول؟ هو القرآن بيقص عليكم أخبارهم ليه؟ عشان تتعلمهم فما تغلطوش نفس الغلط. ولاحظ الآية، السورة بتختم بالآيات الثلاث: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ما احنا سنجد في الآيات أنهم قالوا قلوبنا غلف، وقالوا سمعنا وعصينا، اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أتريدون يا معشر المؤمنين أن تقولوا مقالتهم: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. لا يهمنك عبء التكليف، لكن الذي يهمك أن تسمع وتطيع وتطلب من الله المعونة، فالله الذي يعين ولو كان التكليف خفيفا. فكم من تكليف خفيف لا يفعله الناس. هو أيسر تكليف إيه؟ ذكر اللسان. ذكر اللسان لا وضوء ولا طهارة، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر يمنعك، لا تقيد بمسجد ولا بحالة معينة، تذكر الله في كل أحوالك، أسهل حاجة. ومع ذلك أكثر الناس يغفلون عنه، أكثر الناس في غفلة عنه. يبقى العبرة ليس بحجم التكليف، وإنما العبرة بالمعونة على أداء التكليف. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ لا، لا يليق بكم هذا، وقد وعيتم هذا الدرس وقد قرأتم هذه السورة، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. طب هيقع منا أشياء حاجات هتسقط منا هنخطئ. ومن لا يخطئ؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. اغفر لنا يا ربنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أبو هريرة روي الحديث عند مسلم وأحمد: فلما قالوها وذلت بها أنفسهم أنزل الله التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فنسخ الله هذا الحكم وهو أن تؤاخذ بخواطر النفس، حديث النفس اللي أنا أؤاخذ به. يجي واحد دايما سؤال المرضى النفسيين، يقول لك عندي وسواس، عندي وسواس قهري، بس يقول لي كلام وحش يا مولانا، ده كلام في كفر، ده في شرك. قل له: ولا يهمك، انت بتصدق الكلام ده؟ انت بتردده بلسانك؟ انت داعية لهذا الكلام ولا انت كاره لهذا الكلام؟ يقول لي: كاره. بقول لك: تعبان. اقول له: هذا علامة ايمان، كراهيتك اياه علامة صحة. طب اعمل ايه؟ لا تلتفت اليه، هو لو وجدك مش مهتم بيه هيعرض عنه ويبحث عن طريق اخر، هو عايز الاغواء، الشيطان يريد الاغواء. ولهذا اذا وجد احد لا يهتم بهذه الوساوس ما يكثرش عليه منها، افتح له باب اخر، والشيطان يفتح لك 70 بابا ليوقعك في باب واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الصحابة يشكون، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. بنجد أشياء لو وقعنا من السماء على الأرض فموتنا أفضل عندنا وأحب إلينا من إحنا إيه نقول. أنا مش قادر أقوله لك، مش قادر أعبر عنه، بيجي في قلبي، في ذهني، في نفسي. قال: قد وجدتموه سؤال؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان، ده علامة على الإيه؟ على الإيمان. ولهذا رفعت عنا هذه التي لا نطيق. لو الأول قالوا: إحنا لا نطيق فارفعها، نحن لا نقدر فارفعها، هذه علامة تمرد. الرسول علمهم علامة الإذعان، فجاء الرفع من عند الرحمن سبحانه وتعالى، والتخفيف أكثر مما طلبوا. ولهذا جاءت ختمت السورة بأفضل آيتين يقرأ بهما المؤمن في ليلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ونزل ملك خاص من السماء لم ينزل قبل هذا اليوم، فقال: أبشر يا محمد بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. افتتاحية القرآن الفاتحة وخواتيم هذه السورة، لن تقرأ منهما حرفا إلا أوتيته، إلا أعطيته فضلا من الله ومنا. أهل الكتاب ما كانوش يقبلوا الأوامر إلا بعد أن تؤخذ عليهم العهود والمواثيق. المفروض الامر ياتيني اقول سمعا وطاعه، ده يقعد يقول: لا مش مناسب، شوف لنا في حل، غيره. شفتوا انتوا عامل ايه مع البقره؟ الامر بتاع البقره ده امر مباح، امر بشيء مباح، اذبحوا بقر. فدي كانت طبيعتهم مع الاوامر والنواهي. الاول: اتتخذون هزوا، تسخر مننا؟ بعد كده: ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا. هذه طريقة لا تصلح مع الإذعان مع الرب سبحانه وتعالى. الإذعان هنا للواحد الأحد، للفرد الصمد الذي هو أعلم بنا من أنفسنا بما يصلحنا وما ينفعنا. ولهذا أفضل ما نلقى الله عز وجل به أن نلقاه بالفقر والفاقة والإفلاس. يعني الواحد يجتهد في العمل، يصلي، يصوم، ينفق، يجاهد، وبعدين تيجي تقول له هتقابل ربك بإيه؟ يقول لك والله ولا حاجة، ولا عندي حاجة أبلغها ربي، هي حاجة واحدة بس، حاجة واحدة أبلغها ربي. إيه هي؟ يقول لك ما فيش حاجة، إنني بقول له ربي اعفو عنه واغفر. الإمام الشافعي له مشهد بنا، يعني الخطباء بيحفظوه بيذكروه والوعاظ، لكن احنا عايزين نفكر فيه بطريقة أخرى. تفكير الرجل، أنا بتكلم عن إمام ملأ الدنيا علما، ملأ الدنيا فقها، ملأ الدنيا ورعا، محمد بن إدريس الشافعي. يقول الربيع صاحبه لما حضرته الوفاة: أتينا نعوده، فقلنا له: كيف حالك يا إمام؟ فقال كلام شديد، قال: لا أدري، أنا الآن في مرحلة خطيرة، مرحلة توديع الدنيا والقدوم على الموت والبرزخ والدار الآخرة، لا أدري أروحي تقاد إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها، أنا قلق، أنا عايز تثبيت من ربي. ثم قال الأبيات المشهورة: ولما قسى قلبي، بدأ ينظر لقسوة قلبه. الرجل طول عمره قاعد من الفجر لبعد العشاء يفتي ويعلم وينصح ويدرس، ما كانش قاعد على القهوة ولا في البار ولا، وبعدين عبادته معروف في العبادة، زهده معروف، سمته معروف. وبعدين يقول: ولما قسى قلبي، انا اعرف بنفسي منك، ما يغركش المظهر اللي انت بتشوفه مني، انا اعلم بلحظات القسوة في قلبي وفي نفسي من نفسي. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، وجدت الرجا مني لعفوك سلما. الحاجة الوحيدة اللي انا همسك فيها بإيدي وسنها وتبت فيها رجائي في عفوك، السلم اللي اصعد عليه هو رجائي في عفوك. فعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. انا شايف ان ذنبي عظيم، لكن عفوك يا ربي اعظم. ثم قال كلمة، قال: ولولاك لم يثبت لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. يعني احنا كلنا بنقع في الذنب وبنخطئ، ولولا تثبيتك ولولا معونتك ما صمد عابد في العبادة. مع ايه؟ مع إغواء إبليس، بدليل انه نجح في إغواء آدم وهو صفيك اللي انت خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأسجدت له ملائكتك، وقع في الذنب. يبقى أنا هعمل يا رب؟ ولولاك لم يثبت لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. العجيب أن الشافعي استعار هذه المعاني من شاعر كان مشهور بالفسق والمجون، وهو شاعر الخمر والمجون أبو نواس. أبو نواس ده كان شخصية عامة مشهورة يدخل على الخلفاء والأمراء، لكن كان رجل فالت اللسان، لسانه فالت. كان يقول عن نفسه إن أنا بشرب الخمر وإن الخمر دي في دمي. واحد يقول لك ما كانش بيتعاقب، ما كانوش بيمسكوه، لكن هو خلاص بيتكلم عن نفسه. والشعراء أحيانا بيكذبوا في الشعر يا أخوان، حتى يقال إن أعذب الشعر إيه؟ أكذبه. بس الاصل ان المؤمن بيسر لما يعمل معصيه، يسر على نفسه، مش يقعد في ابيات شعر وقصائد اتغنى بالخمر وما اموت ازرعوا لي شجره عنب على القبر عشان ابقى اشم ريحه الخمر. كلام حتى شديد. الشافعي يقول: دخلنا على ابي نواس نعوده، فقلنا له: كيف حالك الان؟ فقال هذه الابيات. الشافعي استعار الابيات، الشافعي الصالح، الشافعي التقي الورع، الشافعي المعلم، الشافعي المربي لربى تلاميذته في مصر واسس مذهب من اعظم المذاهب الفقهيه على مدى التاريخ. بيستعير أبيات قالها شاعر ماجن عند الموت، لأنه خرج من عنده وهو يرجو له النجاة. حتى لو كان ماجن وعم يتكلم طول عمره عن الزنا والخمر ويقول كلام لا يليق ولا يجوز، هيحاسب عليه أكيد هيحاسب عليه، لأن لحظة العفو ولحظة الرجاء أعظمه عند الموت. لكن لا يرجو الله أفضل من الطائعين، ما بقاش عاصي ومعلق علم الرجاء دايما قدامي، لأن في عالم تاني اسمه عالم الخوف، أبص للخوف زي ما ببص للرجاء. المفروض العاصي يخاف ولا يرجو؟ أيهما أولى به؟ يخاف. ليه؟ لأن الخوف هيزجره عن المعصية، والطائع يرجو لأنه بذل جهده وعمل اللي قدر عليه، فرجاؤه يقربه من عفو الله، يجعله يحسن الظن بالله. لكن مع ذلك وجدنا الطائع يقدم الخوف ثم يتعلق بأذيال الرجاء. يبقى أبدأ بتكلم عن ضعفي وعجزي وقلة حيلتي، ثم أقول ليس لي إلا إيه؟ إلا عفو ربي. هكذا كان الأكابر يفعلون. عائشة عند الموت دخل عليها ابن عباس فوجدها في حالة خوف، فقال لها يا أم يا أم، لقد كنت أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب رسول الله إلا طيبة. أنت عندك بشارات خاصة، أنت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبة. ده ابن حزم استدل على فضل نساء النبي على سائر الصحابة بهذا المعنى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له أطيب النساء أطيب القلوب. مش الرسول لنا تنكح المرأة لأربع فذكر منها الدين؟ طب بالله عليك الرسول هينكح لإيه؟ الرسول لما ينكح ويتزوج هيتزوج ذات إيه؟ الدين أكيد، بل بيته مدرسة لتعليم العلم والدين. وهي تبكي في مرض موتها تبكي، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قالت ورأساه في مرض النبي، جالها شوية صداع. الإنسان من ضعفه يا أخواننا ممكن يقول شوية صداع يحس أنه هيموت عشان شوية صداع أو شوية حمى وسخونة، وبعد كده ربنا بيسري عنا ياما بتأتينا هذه وتذهب بفضل الله. فقالت ورأساه خلاص أنا هموت، فقال لها النبي بل أنا ورأساه، أنا متحمل ما هو أكثر. ورسول كان يقول إني إيه أوعك كما يوعك الرجلان منكم، فقال له ابن مسعود ذلك بأن لك أجران. فعائشة بتتساءل أنا هموت، قال لها لو مت لتوليت أنا قضاء حاجاتك عند الموت، غسل ودفن ودعاء واستغفار وصلاة. فهي لما جاءت لحظة الموت كأنها مستشعرة المسافة اللي بينها وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيطيب خاطرها بيقول لها يا أم، لقد كنت أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب إلا طيبة، وقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. لما تكلم الناس في حقك بالباطل غضب الله وأنزل البراءة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وجعل يعدد لها. فقالت إليك عني يا ابن عباس، أنا عارف الكلام ده كويس، أنت هتخرجني من اللحظة اللي أنا فيها ليه؟ إليك عني يعني إيه؟ يعني أنا أفهم ما تقول وأنا أعلم بما تقول منك، فأنا عايشت هذا التنزيل. لكن أفضل ما يلقى العابد به ربه الفاقة والإفلاس والفقر. ابن تيمية ابن القيم يقول كنا نزوره في السجن، إذا اشتد علينا البلاء زرناه في سجنه فرفع الله عنا البلاء، يطمننا ويثبتنا ويملأ قلوبنا أملا وطموحا. يقول وكان دائما أبدا يذكر فاقه وفاقته، فاستعرت منه كراسا أنقل اللي فيه، فوجدت في آخره أبيات قد كتبها لنفسه: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي الظالمة، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. ده الشعور، وأعتقد أن هذا كان في سجنه الذي مات فيه. ده الشعور اللي بيحسه المؤمن، مش شعور بقى الاستعلاء بالطاعة. الاستعلاء بالطاعة دي طريقة المنتفشين المنتفخين الذين لا طاعة لهم أصلا. نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. عارفين إن احنا عاصين، بس احنا كويسين، احنا كويسين. دي طريقة أهل المعاصي. الأصل في الطاعة يا أخوانا، لما تؤمر بطاعة خاصة إن هذه الطاعة تصلحك وتصلح بك، تصلحك أنت في نفسك وتصلح بك مجتمعك. الأصل إنك تمسك فيها بإيديك وسنانك، تعتصم بها، تستمسك بها. ما يتقلكش عشان خاطرنا، ما يتقلكش طب احلف إنك هتسمع الكلام المرة دي، طب هناخد عليك عهد الله وميثاقه إنك تنفذ المرة دي. هذه كلمة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ده كل أمر عايزين ميثاق، في كل طاعة عايزين عهد خاص، ومع ذلك ينقضون العهد. قال ربنا في الآية هذه وما بعدها: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. بإيه يا رب؟ قال إيه؟ لا تعبدون إلا الله. ودي جاءت الفقرة هذه، الجملة هذه اسلوب خبري، لكن المراد به إنشائي، المراد بأمر، يعني ألا تعبدوا إلا الله. لا تعبدون إلا الله ده خبر، نحن لا نعبد إلا الله، الحمد لله، نرجو أن نظل على ذلك. لكن هو خاطبهم بها على سبيل الأمر: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. إيه تاني؟ قال وبالوالدين إحسانا، تحسنون إلى الوالدين، وكأن المعنى وتحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان ضد إيه؟ الإساءة، يعني لا تسيء إلى هؤلاء اللي لهم حق بعد حق الله عليك، الوالدان. بعض أهل التفسير قال لا، ده بس مش بس الإساءة فقط، وترك الإحسان من غير إساءة. انت عارف يجي واحد يزعل من أبوه يقولك أبويا ظلمني، أبويا مش عارف أعمل إيه، فأنا ما بكلموش. تقول له ما بتكلمش أبوك؟ قالك بقالي كام سنة ما بكلموش، ولا بزوره ولا بروح له ولا بجيله. يا عم انت كده عاصي. يقول لي ليه؟ والله أنا ما أسأتش له في حاجة، ما أسأتلوش في حاجة، لا بروح أتخلي معاه ولا أشتمه ولا أضربه ولا أعمل حاجة، أنا بس صباح الخير يا جاري، أنت في حالك ولا في حالي، عشان هو ظلمني. نقول له انت كده واصل يعني ولا قاطع؟ قاطع. انت ممكن لا تسيء لكنك لا تحسن. المطالب ايه في حق الوالدين؟ الاحسان، لان دول اكتر ناس احسنوا اليك، ربنا خلقهم كده يحسنوا الى الولد. كلنا كده بنحسن لأولاد. ممكن يحصل في موقف راجل دماغه تضرب يمين شمال فيظلم ولده في موقف معين، لكن الاصل ان الوالد واحسن للولد. وربنا قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شلوني ولعبوني وهدهدوني وتحملوني، وكانوا بيعملوا كده بحب. وخد بالك ما كانوش بيعملوا ده من باب التكليف، من فضل ربنا انهم ما كانوش بيعملوا ده بالتكليف، كانوا بيعملوا ده بالغريزة والفطر، انت بتجد المشرك بيعمله مع اولاده والكافر بيعمله مع اولاده الحيوان بيعمله مع اولاده، لكن هذا احسان في حقك لا تنساه. انما انت مصيبتك ان احسانك اليهم ده تكليف، لان انت استغنيت خلاص، وعادة هم يضعفوا في اخر العمر وانت تقوى في شبابك وفي زمنك، يبقى الزمان زمانك مش زمانهم، يبقوا محتاجين لك. الكلام ده كما يقول بعض المفسرين هذا اصول هذا الدين، هتجده في عند اليهود عند النصارى في دين ابراهيم في ملة ابراهيم عند ادم عند نوح، دي اصول لا تتغير ولا تتبدل في الدين. عبادة الله وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بالوالدين احسانا احسنوا الى الاباء ثم سائر القربات. ولهذا قال وذي القربة، الاحسان الى ذي القربة، الصلة، عدم الاساءة اليهم بل الاحسان اليهم. ربنا امرنا بالاحسان حتى عند الاساءة، وإذ ربنا قال عنها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي يقدر عليها ده إنسان موفق. قال ربنا تبارك وتعالى كما في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، يعني بدفع إيه؟ بدفع الشر اللي جاي لي، بدفع المصيبة اللي جاي لي، بدفع الأذى اللي جاي لي، أدفعه بإيه؟ لا تجد دافعا أفضل من الإحسان. وطالما استأثر الإحسان إنسانا، تحسن للإنسان فتأثره، يبقى عبد أسير بالنسبة لك. لكن لو كتفته وحاولت تملكه هيظل من داخله متمرد عليك. الشيء الوحيد اللي بيستأثر قلوب الناس ويغيرها هو الإحسان. ولهذا قال ربنا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق مقرب. قال بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا. محتاجة صبر، محتاجة بذل جهد، محتاجة ان انت تقول نفسك لا مش هسمع كلامك، انا عايز الاحسان. هي بتقول لك لا رد الاساءة، انت ناسي، انت مش فاكر عمل ايه، فتقول لا انسي الكلام ده كله، انا الان في لحظة عفو، الآن في لحظة ربنا أقدرني على شيء ما مش أي حد بيقدر عليه، اخسئي يا نفس. يتحول بعد كده العدو الايه؟ للصديق حميم. لكن احنا نجد بقى الحكم بقى الشيطانية، تجد تخش البيت من دول تلاقي يافطة مكتوب اتقي شر من أحسنت إليه. يعني طب انت عايزني ما احسنش لحد؟ ولو احسنت لحد ابقى خايف منه؟ ده ربنا بيقول كانه ولي حميم، هيتحول لصديق حميم ان كان عدو، فما بالك ان كان ده اصلا صديق. يقول لك اصل في مره واحد في نفوس شيطانيه، في نفوس سبعيه حب الاعتداء والنهش، ممكن يوجد النموذج ده. لكن هل كل الناس كده عشان نجعلها قاعدة؟ لا، الأصل يا أخوانا أنني أحسن ولا أنتظر نتيجة الإحسان. ما هو اللي بيخليني أقول اتقي شر ما أحسنت، أنني عمال أحسنت عمال أقول له فاكر واخد لي بالك، عمال أمن عليه، ومعناه أجي في موقف ما جاش والله لا هزق وشد وطلع عينه. تعرفين عامل زي النقوط كده، نقطته الفرح وبعدين ما جاليش الفرح. اما قبله ده في ناس كانت بترفع قضية على بعض، يرفع قضية قدام المحكمة يقول نقطت وما نقطنيش، والمحاكم قد بتقضي برد النقوط قضاء محكمة. الاصل في الاحسان يا اخوانا ان انا مش منتظر منه نتيجة منه، هو انا احسنت ليه؟ لله. هو ده الاصل التعبدي يا اخوانا. الانسان لما يتعلق قلبه بالله بيحسن للاخرين، مش عشان هم اخرين، مش عشان هم يستاهلوا ولا ما يستاهلوش ولا ان شاء الله مع انهم يستاهلوا، عشان انا اتفتح لي باب هتقرب بيه الى ربي، ادخل منه ولا لا؟ واذا دخلت منه فانا كسبت، انا كسبان. دكه بقى يرجع يرد لي والله ده لو ربنا وفقه. طب ربنا ما وفقوش، الحمد لله ان وفقني انا، وفقني انا انا حقي وزياده، وده التوفيق الحقيقي. يبقى ان تحسن ولا تسيء، وان تحسن ولا تنتظر جزاء الاحسان، لانك انما تنتظر الجزاء من المحسن الاعظم وهو الله. شوف سيدنا يوسف يقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، ما قالش وقدر علي ان اسجن ظلما 7 سنوات. شوف رؤية يوسف لإحسان ربه، ما يوسف سجن 7 سنين مظلوم، هعيش 7 سنين دول وانا عمالي اكل في نفسي وابكي ويا رب اشمعناني، ده انا اديت ما طلبت مني وزيادة. شايف نفسي يوسف في السجن مالهاش، وظل في السجن داعيا يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. ولما خرج من السجن بيعدد نعم ربنا عليه قدام اخواته وابوه وامه، قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ده معنى تاني بعد الشتات، هذا احسان من الله، لله المنة اولا واخرة. ولهذا رؤية المؤمن للبلاء انه احسان من الله، لان الله لا يفعل بمن يحب الا ما يحب، لان انت نفسك لا تفعل بمن تحب الا ما تحب، ولله المثل الاعلى. انت عايز تعمل لولدك ايه؟ اللي نفسك يبقى فيه بتحبه له عشان بتحب ولدك، لو ما بيحبوش حاجة تانية بقى. فالانسان اللي هو الضعيف الفقير لا يفعل بمن يحب الا ما يحب ويرضى، فكيف بالمحب الاعظم سبحانه وتعالى. ولهذا لما العبد يجد المصيبة كده يبص لها بصة نظر ثاقب موفق، الحمد لله، يفزع إلى الصلاة ويصلي ويحمد الله. والرسول قايل لنا حديث مخصوص في موت الولد، أعظم مصيبة وأشق مصيبة على قلب الإنسان مؤمن كان أو كافر أن يحرم من ولده على عينه فيموت، بيقولوا عليها قاصمة الظهر. ده كان ظهري اللي هستند عليه، ده كان سندي اللي كنت بعده للمستقبل، فلما جيت احتجت له ما لقيتوش. ممكن ما لقيتوش لانه سابني وعصاني ومشي، بتوجع في النفس برضه، لكن هنا ما لقيتوش لانه ايه؟ قضى الله اجله، توفاه الله. لكن هنا ربنا يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، يقولون بلى يا رب، انت امرتنا، بلى يا رب. يقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع. قال الحمد لله، لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، فالاصبر والاحتسب، انا لله وانا اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 3 أنواع للجزاء. قالوا حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. ده بيت مخصوص، ده جزاء مخصوص لهذا النوع. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ابتلي بهذا، ابتلي بهذا، لم يعش له ولد، والوحيد الذي عاش بعده ابنته فاطمة، ماتت بعده 6 أشهر. ولما جه أخبرها في مرض موته أنه هيموت، بكت بشدة، فطيب خاطرها وأسر إليها أنك أول أهلي لحوقا بي، ما تزعليش أنت جاي وراي على طول. أظن لو في ميت حبيبي كده بيموت وعين قال لي ما تزعلش أنت اللي جاي وراي، أقول يا دي الغلب يا دي الهم، بيبشرني بالموت. لان هنا وناس مش عارفين يعني ايه حياة ويعني ايه موت ويعني ايه اخرى حياة اخرة. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى. طبعا مش محتاج اعرف يعني ايه ذي القربى، انت عارف قريبك، عارفهم اكتر مني، من ناحية ابوك من ناحية امك من ناحية خالتك، المسألة واسعة جدا. وكذلك ما بعدهم ايه اليتامى، اليتيم هو من فقد اباه، وكما يقول بعض اهل اللغة ويتيم الحيوان من فقد امه، لان الاب في الحيوان ما بيعملش حاجة، اللي بتربي كويس هي ايه الام لحد الولد ما يستغنى. والبعض قال من فقد امه يقال له يتيم، لكن الرسول قال لا يتم بعد احتلام. نتكلم عن يتيم في حال الضعف، حتى لو ابوه سايب له كنوز الدنيا هو مش قادر يحميها، عايز وصي، عايز ولاية، عايز حماية، فده محتاج لإحسان، سواء كان فقيرا أو كان غنيا. ممكن الفقير اليتيم يبقى فقير ياخد بالصدقات، ممكن يبقى غني جدا يطلع صدقة، بس محتاج رعاية وحماية، محتاج وصي ولي، فلابد أن يحسن إليه، لأن أكتر واحد ممكن تغتصب حقوقه ولا يدافع عن نفسه اليتيم، خاصة لو كنت أنت المسؤول عن حماية حقوق. قال والمساكين، والمساكين إذا ذكرت وحدها دخل فيها الفقراء، كل محتاج، وإذا ذكرت مع الفقير اختلفوا أيهما أحسن حالا أو أسوأ حالا في المال، فالمشهور أن المسكين أحسن حالا من الفقير. الفقير هو المعدم الذي لا يكاد يجد، أما المسكين فهو الذي يجد مالا يكفيه عرفا، لأن الشره، الشره مهما أوتي من مال أيضا لا يجد ما يكفيه، هو فاهم أنه عايز الدنيا كلها. احنا بنقول لا يجد ما يكفيه في العرف، يعني اللي هي الحاجات الكفاية الكفائية المعروفة، ما أكله ومشربه وملبسه ومسكنه، مش مكفينه. فهنا ده مسكين محتاج مساعدة، وربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وعدد بقية الأصناف، فبدأ بالفقراء ثم المساكين، وكأنه بدأ بالأحوج فالأقل حاجة. فالمسكين هنا من يحتاج إلى عطائك، إلى عطائك، إلى صلتك، سواء بقى كان قريبك أو مش قريبك، ممكن تجد المسكين ده من ذوي القرب يبقى صلة وصدقة، ممكن تجده بعيد عنك لكن محتاج. ولابد ان الناس هنا تعرف بعضها عشان تتواصل. بيحصل ان في ناس تتصل على القنوات في التلفزيون، انا فقير، انا ظروفي كذا، انا حالتي كذا، طب انت بتكلم شخص ما اعرفكش، طب انت منين؟ يقول لك انا مش عارف من بلد ايه، انا عمري ما رحت البلد دي ولا هروح. طب فين اهل البلد دي انت جاي تكلم؟ لان بعض الناس كمان بيحتالوا بهذه الطرق على اكتساب الاموال، يعيط شوية في التلفزيون ففي واحد يقول لك انا متبرع له ب100,000 جنيه عشان برضو انا متبرع له من خلال القناة، ويقول لك ما تقولوش اسمي، وبعد كده طبعا ياخدوا اسمه ويسجلوا ويعملوا مش عارف ايه. فهنا طب انت يعني انا الراجل اللي تبرع ب10 ولا ب100 دي ما فيش حواليك فقراء، ما انت شايفهم مكفيهم، اكيد في ناس تايهين منك، واكيد بتقسو احيانا، ده انت بتجد صاحب رأس المال بيظلم العامل ولا يعطي حقوقه، اقول له صدقات ايه اللي بتتكلم فيها وانت ظالم الناس واخد حقوقها، وظالم مين؟ المحتاجين اليك اللي مش قادر يعمل لك حاجة، واخد انت بعض حقوقه، يعني انت بتديله نسبة لا تكاد تذكر، وانت بتاخد النسب الكبيرة جدا، وده نتاج جهده انت، من غيره مش هتشتغل. يقول لك انا فكه ب10 ب100، ما هو برضه بفقير زيه بمحتاج مثله، وربنا خولك اعطاك عشان يمتحنك في هؤلاء. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الاقرع والابرص والاعمى في بني اسرائيل ابتلاهم بالفقر والمرض وأمراض مرضين منفرين، البرص الناس بتقرف منه، والقرع الناس بتقرف منه، ولما يبقى فقير ومريض حالته كارد كده الناس مش طايقاه، حتى لو عايز يعطيله حسن يقول لك اوعى تمسك ايده لا يعديك، يعني حتى يحسن ويسيء في نفس الوقت، فده بيعاني. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم مش عاجبكم الابتلاء ده؟ طب عايزين بلاء من نوع تاني؟ الصحة والفلوس؟ الصحة والمال؟ طيب ماشي هنديكم الصحة والمال. واكيد دول كانوا دايما في الدعاء يا رب يا رب اشفيني يا رب اعطيني، ما عندوش دعوتين اكثر من اشفيني وايه وارزقني. فربنا ماشي هيعطيك. وفي قصة بقى آية معجزة، ارسل لهم ملك مسح كل واحد فيهم فبرئ. نفسك في ايه من الاموال؟ انا عايز الابل، وده قال له انا عايز البقر، وده قال له انا عايز الغنم. واضح انهم في مجتمع راعي، يعني مجتمع راعي، فشايفين الاموال دي، فاعطاهم ودعا لهم بالبركة. لم تمضي سنوات الا وصف ايه اغنى اغنياء البلد، وده اغنى اغنياء اللي مش عارف ايه، والاموال ما مش عارف يحصيها ولا يعدها، وشغل عنده بقى العشرات والالاف والمئات. وراح جاي له بقى الملك في صورة ابرص، يقول له انا ابرص. اول ما شافه ما افتكرش بقى انه كان مريض في يوم الايام، ما افتكرش ان ربنا من عليه وشفاه، انما افتكر ان ده مرض منفر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ قال له ايه عايز ايه؟ قال له عايز ناقة اتبلغ. ناقة؟ هو انت شحات وطماع قوي كمان؟ طب قول لقمة رغيف درهم ناقة. تمام. قال له يا راجل احنا حقنا كتير ومصاريفنا كتير، ومفيش غني اللي يقول الكلمتين دول يا اخوان، لان ربنا مسلط عليه الاثنين دول فعلا، ما بيكذبش. شايل هم انت بتشيل هم، انت فقير شايل هم قد كده، هو غني شايل هم قد كده، لان ايه بيورط وعليه فلوس وعليه شيكات لازم تندفع في وقتها، ومش عارف عنده ايه، والولاد عمالين يطلعين عينه في البيت مصاريف، والمره في البيت مش عارف ايه في الانديه وفي السفر، وشغال عند الناس دي كلها طلعان عينه. فعشان كده ما بيشوفش، مش شايف نعمه، شايف انه طلعان عينه وان الحياه صعبه. فاول كلمه يقولها ايه؟ قال المطالب كثيره. انت بيغرك الشكل العام؟ انت غرك المنظر؟ انا مطلوب مني حاجات انت ما انتش عارفها. قال له يعني انت مش كنت في يوم من الايام ابرص وفقير واقرع وفقير؟ قال له انا يا كذاب يا مدعي، انت كمان فقير ومدعي وكذاب، اطردوه. انا وارث الكلام ده كابر عن كابر، ده انا من عيله مقصله. يتلبس بما لم يعطى، وده طبع موجود في الناس. فعلى طول قال له ايه؟ ان كنت فصيرك الله الى ما كنت ان كنت كاذبا. الاعمى قال له خذ من مالي ما شئت، فوالله لقد كنت اعمى وفقيرا لا اجد فاعطاني الله. وانت جاي لي بتفكرني بالذي مضى، بتفكرني بمرضي وفقري، واني لو فاكر لما كنت مكانك كده كان حالي ايه. خذ من مالي ما شئت. قال له بارك الله لك في مالك، انا مش عايز حاجه اساسا، انا مش جاي اخد حاجه. هو ده ممثل القدر يا اخواني. يعني واحد قال كلمه عجبتني جدا في قصه موسى والخضر، قال الخضر كان بيقوم بدور ممثل القدر، وموسى كان لما بيجد القدر الشديد بيفزع، وده طبيعه اي انسان مؤمن او حتى غير مؤمن، خاصه لما ياتي في صوره غير شرعيه. خرق السفينه، الناس ركبونا ببلاش وانت تخلق لهم السفينه، يعني تقابل احسانهم بايه؟ باساءه، وانا جاي اتعلم منك. قال له مش انا قلت لك ما تتكلمش، ما تناقشنيش، مش انت جاي، انت جاي على شرط، ربنا اللي بعتك، ربنا ارسلك، فانت اصلا بتثق فيا ولا لا؟ ولا بتشك من البدايه؟ خدوا بالكم، موسى رايح لمعلم وجهه الله اليه، لو اي شخص عادي لازم اشك فيه وفي اللي جابوه. واخد بالك؟ عشان ما فيش حد يقول لك لا انا احتاج بقصة القدر ان انا اعمل اللي انا عايزه في القدر. لا احنا كلنا مكلفون، كلنا مكلفون. فموسى سكت بعد خرق السفينة، سكت وعدت السفينة بسلام. بعد كده قتل الغلام، غلام بريء طفل صغير لا لسه راح ولا جه، تقتله؟ هو عمل ايه؟ وبعد كده بنى الجدار للغلامين اليتيمين. ويقول لك هنا انت اعتراضك على القدر لما يشوف قدر مؤلم، بالذات لو جاي في صورة غير شرعية بتعترض، ده شيء طبيعي عند نبي الله موسى، كليم الله موسى، وصعب جدا الصبر على الحاجات دي تعديها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى ليته صبر فإيه فبلغنا الله أو علمنا الله من إيه من هذه الأشياء. لكن هي القصة هي كده. واحد بيقول بقى بيقول إيه، بيقول ربنا قال لنا إن السفينة لما اتخرقت عدت ونجت من الملك الظالم، يبقى أحسن ولا أساء؟ أحسن. الولد لما اتقتل ربنا نجى أبوه وأمه ونجاه هو شخصيا، الولد يخش الجنة وبيخش الجنة وأمه تخش الجنة. ولما بنى الجدار للغلامين، الغلامين ربنا حافظ لهم على مالهم حتى يشب ويكبر. بقول لك لكن الوحيد اللي ظل مخفي عنه سر هذا هم أصحاب السفينة وركاب السفينة، ما عرفوش السر ده. أكيد طول عمرهم ممكن يكونوا بيدعوا على خرق السفينة لحد دلوقتي، بيقولوا منه لله اللي خرق السفينة، مع إن اللي خرق السفينة كان قصد إيه؟ ينجلهم السفينة. وأكيد الأب والأم كانوا بيدعوا على اللي قتل الولد، قتلوا ظلم فربنا ينتقم منه، مع إن ربنا قدر قتل الولد عشان ينجيهم هم وينجيه هو. هي دي القضية في القدر، إنك إزاي تقف مع سر القدر، إنك في كما أنك مبتلا بالخير والشر، مبتلا بالأمر والنهي، فأنت مبتلا عند القدر، قدر النعمة وقدر المصيبة. قدر النعمة يقتضي منك شكرا، وقدر المصيبة يقتضي منك صبرا. والرضا قمة الشكر وقمة الصبر، الرضا هو القمة في الشكر والصبر. ولهذا قال بعض علماؤنا من السلف لا يقدر عليه كل أحد، عشان كده ربنا ما أمرش به، ربنا قال لك اصبر ما قال لكش ارضى، لأنك ممكن ما تقدرش ترضى. إزاي أرضى بمصيبة؟ إزاي أرضى بمصيبة؟ لكن ممكن أصبر، أحبس نفسي عن السخط واحبس لساني عن الشكوى واقول سلمت امري لله، لكن انا محروق من جوه. الراضي كانه عبد كشف الله له ما وراء الصبر فرضي، رضي. ولهذا يروى ان عمر بن عبد العزيز لما مات ولده عبد الملك، وكان عمر بن عزيز ميت اقل من 40 سنة، عمر ميت أقل من 40 سنة، ابنه بقى مات عنده كم سنة؟ يعني قول كده في العشرينات من عمر، مات في حياته كان ولد متجوز ومخلف. فلما مات ولده قال كلمة عجيبة، قال يا بني، وقالها له في مرض الموت، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. يعني لو مت أنت وأنا صبرت ورضيت، فوضع الله في ميزان حسناتي حسنات لا أستطيع لها عدا، أفضل لي من نام اللي موت وتاخد أنت حسنات دي. في الحسنات والسيئات ما فيش مجاملة، لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فقال له ولده الصالح، والله يا والدي ما تحب أحب إلي، اللي أنت تحبه أنا أحبه، أحب هنا إيه؟ طاعة لك وبر بك. ده ولده اللي قال له يوم ما تولى الخلافة وذهب ليقيل لينام، قال له هتنام وهتقول لربك إيه والمظالم بتاعت بني أمية ملأة البر والبحر، مش هتغيرها؟ مش ربنا خلاص بعث لنا الخلافة دي عشان نغير المظالم دي؟ فقال له يا بني بارك الله فيك من ولد، إن قومك قد عقدوا هذا الأمر عقدة عقدة، ده احنا قدامنا سكة طويلة عاملين فيها شغل، فمتى غلبناهم عليها غلبونا، تقدرش نغيرها مرة واحدة. ولكن أما ترضى من أبيك أن يحيي في كل يوم سنة ويميت في كل يوم بدعة؟ قال بلى يا أبتي. ولد صالح. عشان كده رؤي عمر بن عبد العزيز على قبره وقد علت البسمة وجهه مبتسم، الناس بتعزيه وهو ايه مبتسم، كأنه بيقول لهم حقكم تهنوني، حقكم تهنوني باللي انا فيه دلوقتي، توفيق اللي انا فيه. طبعا لا يقدر على هذا اي احد، ولا يطالبنا الله بهذا لانه فوق مقدرة اي احد. ربنا يقول لك اصبر، ما تسخطش، ما تلزعش. نرجع تاني للآية، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. لأن الإحسان إلى الناس بالأموال شيء ليس في طاقة البشر، فربنا قال لنا في وسيلة إحسان تانية باللسان بالقول، ما تقولش إلا كلمة حلوة. وقولوا للناس حسنا يقتضي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنههم عن المنكر وأن تعلمهم من الدين ما جهلوا ومن العلم ما جهلوا وأن ترفق بهم وأن تصبر على أذاهم، فإن وجدت من بعضهم ما يؤذيك قابله بالإحسان. برضو أرجع أقول إيه، اوعوا تنتظروا الكلام ده مني، وما يلقاها إلا الذين صبروا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إحنا بنذكر الكلام ده بنرجو، لكن كما قلنا نحن في بلاء واختبار ومعنا أعداء يريدون لنا الهلاك، والعياذ بالله، من شيطان رجيم ونفس أمارة بالسوء إلى غير ذلك. قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دي أصول العبادات، ليس شرطا أن تكون صلاتهم كصلاتنا ولا أن يكون عدد الصلاة خمسا كما هو عندنا، لأن الصلاة عندنا فرضت 50 في أول يوم ثم خففت في نفس اليوم إلى 5، يعني حتى في شرع واحد تعرضنا لنوعين من الصلاة، 5 وما أكثر من 5. صحيح إحنا في الآخر لم نطالب إلا بال5، لكن هذا يؤكد لنا أن إذا كان في الشريعة قبلنا قد يكون الأمر مختلف، لكن بيصلوا بيصلوا، أمروا بالصلاة لأن الصلاة دي حق الله، حق المناجاة، حق اللجوء إلى الله. ما فيش عبودية من غير صلاة، ما فيش عبادة من غير صلاة، ما فيش عبد يقول أنا عبد وعابد ولا يصلي، ده أكيد ده متمرد، لأن ده باب الدخول إلى الله. كذلك الزكاة حق المسكين والفقير، حق المحتاج، وقد جعلها الله حقا لهم ولمن سماه من الذين جعل لهم هذا الحق في القرآن، فهو حق يجب عليك أداؤه، وده أصعب الحقوق. ليه؟ لأن الناس لما بتاخد، لما يكون لك أو لهم عندك حقوق، واخدين عليك ورق، واخدين عليك عهد ومواثيق، ويشتكوك ويعرفوا يجيبوا حقهم منك إزاي. إنما الفقير والمسكين ده ما يعرفك، ده مسكين، ده غلبان، وفي نفس الوقت هو مش عارفك، مش عارف ان انت الغني اللي جايب له حقه، فما بيطالبكش، لا يطالبك، فهو اضعف حالا، وانت مطالب توصل له حقه، ليس منة منك ولا عطاء منك. ولهذا كان بعض السلف يعني يرحب بالفقير والمسكين ترحيبه بالضيف المحبب المقرب. الحمد لله ربنا بعث لي اللي يسر لي هذا الامر، قضاء الحقوق، ربنا بيعني على قضاء الحق، ربنا بيعني على نفسي، وده من أفضل المعونة من الله، شيء مهم جدا. وطول انك تجد عونا من ولد، عونا من زوج، عونا من حال في زمان معين، عونا من صحبة طيبة، أفضل ما يعينك على طاعة الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعلى عادتهم ثم توليتم. طب ده انتوا لو نفسوا الكلام ده هيبقى أسعد مجتمع وأفضل مجتمع. لسه سمعين في الدرس اللي فات وفي الصلاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية من سورة النساء، نفس اللي ربنا أمرنا به هو أمرهم به. وعلى قدر تضييع هذه الواجبات على قدر فساد المجتمعات، المجتمعات بتفسد بسبب ضياع هذا، ضياع العبودية لله، ضياع حقوق الناس في المجتمع بتفسد هذه المجتمعات. قال ثم توليتم يعني أعرضتم. والإعراض نوعين، ممكن تعرض وترجع تاني، يبقى تعصي وترجع، تعصي وترجع. وفي إعراض من يرفض، لا أرجع تاني فين، أنا مش هعمل كده أصلا، إعراض شديد، إعراض ده ممكن يبقى كفر والعياذ بالله. ثم توليتم إلا قليلا منكم، برضه عشان ربنا يذكرنا أن بني إسرائيل ما كانش كلهم سوء، ما كانوش كلهم سيئين، كان فيهم دايما الفئة الايه الطائعة المؤمنة مع الأنبياء، وإلا فلا خير في البشر. لكن دول كانوا الأكثر والأقل، كانوا القليل. وكذلك نحن، كذلك نحن هذه الفئة هي القليل. ولهذا قال ربنا وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. حتى كان في حمال شافوا بكر، أحد السلف شافوا ماشي على طول شايل على كتفه، بيشتغل بيشيل الناس على ظهره، ودايما مفيش على لسانه إلا إيه، الحمد لله، أستغفر الله، أستغفر الله، الحمد لله. فبيسألوا إيه اللي تقدروا، قال عشان ربنا قال في الشكر القليل وفي الاستغفار أيضا القليل، أنا أسأل ربي أن يجعلني من القليل. فكان هذا الرجل من سلف الأمة دايما يدعو دعوة، يا رب اجعلني من القليل، اجعلني من القليل دول اللي هم ايه، الصابرين، الشاكرين، المحسنين، حسن التعبد، حسن العمل. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فتوليهم ليس تولي المعصية، وإنما هو تولي ايه، الإعراض والإباء والرفض. هينتقل بنا ربنا تبارك وتعالى للميثاق الآخر، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وهذا الميثاق أخذ على اليهود الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخذ على الأولين، لكن عاتب الله به اليهود الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نعرفه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.